أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت الوزير والخليفة والوصي في الأهل والمال وفي المسلمين وفي كل غيبة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى الحديث بنا في البحث السابق في الفصل الثاني عن أقسام المعرفة. وجدنا أهمية هذا البحث ولو من الجهة الاصطلاحية في معرفة الأقسام وأقسام الأقسام، وبالتالي كما أشرنا في بداية المرحلة السابقة أو القسم السابق أهمية معرفة أو أهمية الوقوف على اصطلاحات العلوم، لأنه كما يقال بأن فهم الاصطلاح هو نصف العلم. تعالوا معي الآن إلى الأبحاث. بعد الآن يبدأ المصنف من الفصل الثالث تقريبا، خلاص يبدأ في بحث يرتبط بنظرية المعرفة، يعني بنظرية المعرفة من قيمة المعرفة و الأبحاث الآتية. أنا الآن ما تقدم تقريبا شبه توطئة مقدمة مهمة وضرورية للآتي. تعالوا معي الآن إلى قيمة المعرفة. في هذه المقطوعة في البداية يشير إلى هذه المسألة، وهي أن الإنسان عندما يطل على هذا العالم، يعني يبدأ يتلمس هذا العالم، آثار هذا العالم، يرى أشياء وأشياء، يرى حقائق، يرى سهولا، جبالا، شمسا، قمرا، بشرا وما إلى ذلك، وهذه التي لا تعد ولا تحصى. وبالتالي يدرك حقيقة، وهي أنه وراء مدركاته، وراء وعيه، وراء وعيه ماذا؟ يرى أن هناك واقع وأن هناك حقائق ثابتة، وبالتالي لولا هذه الحقيقة لما رتب الآثار على ما هو في الخارج، على ما هو خارج حدود تفكيره، حدود نفسه وتصوراتها وما إلى ذلك. وبالتالي هذا من جهة، من جهة أخرى كذلك هو يدرك هذه الحقيقة، وهي أنه يتعامل مع هذا الواقع معاملة الحقيقة أو معاملة الثبوت والتحقق، بمعنى أنه إذا حس بالجوع يذهب إلى الطعام فيشبع، إذا حس بالعطش يذهب إلى الماء فيشرب وما إلى ذلك من هذه الحقائق. ومن هنا في أول الأبحاث الفلسفية، وهذا كما سيظهر إن شاء الله سير العلامة وغيره، مباشرة يبدأون بهذا الأصل الأصيل الذي عليه تبتني كل المنظومات معرفية، فكرية، سياسية، ثقافية، فقهية، ما شئت فعبر، وهو ما هو؟ هو إثبات الأصالة والواقعية، إثبات أن هناك واقع وراء ذهن الإنسان، فكر الإنسان، تصورات الإنسان. ومن هنا يمثل حتى للطفل الذي يذهب إلى لشرب الحليب، يذهب يعني لا ثدي أمه، يلاحظ أنه شيء واقع وحقيقي، لا أنه وهمي أو خيال وما إلى ذلك. إذا الذي يريد أن يهرب من الأسد يهرب منه بما أنه أسد ماذا؟ حقيقي، لا أسد وهمي أو خيالي وما إلى ذلك. إذا مسألة الواقعية في قبال السفسطة كما سيأتينا إن شاء الله هذه الأبحاث المهمة من أهم المسائل. ومن هنا إن لم يثبت هذا الأصل ما لا معنى تثبت بقية الأمور والحقائق وما إلى ذلك. وهذه الحقيقة هي عليها قاطبة البشر، كل البشر يدركون هذه الحقيقة إلا شرذمة قليلة هي التي تدعي خلاف ذلك، بحيث أنها كانت تنكر الواقعيات. والإنكار يأتينا إن شاء الله على صور وعلى مراحل، أو إن صح التعبير على أقسام. بل تعتقد أنه كل ما موجود في عالم الذهن وعالم الخيال إنما هو ماذا؟ وهم في عالم الذهن، يعني فضلا عن الواقع الموجود في عالم الذهن إنما هو وهم أو خيال، فضلا عن الواقع الخارج. إذن هذا مطلقا وما إلى ذلك، ينكرون الحقيقة مطلقة. على كل حال، حاصل ما نريد أن نقول لكي ندخل البحث الآن هذا فقط كتوطئة، يعني بعبارة أخرى يقول المصنف واحد عبارة لطيفة تقريبا خلاصة، بعبارة أخرى لصفحة 58، إنها هنا مسألتين: مسألة وجود واقع موضوعي للإدراكات والإحساسات. إذن مسألة وجود واقع موضوعي للإدراكات والإحساسات، والأخرى ما هي؟ مسألة مطابقة ما يبدو لنا في إدراكنا وحواسنا لذاك الواقع. والأخرى مسألة مطابقة ما يبدو لنا في إدراكنا وحواسنا لذاك الواقع، يعني مسألة وجود واقع موضوع للإدراكات والإحساسات، يعني بأنه لي إدراكات وإحساسات، هذا مسألة. ومسألة أخرى أن هذه الإحساسات وإدراكات تطابق ماذا؟ الواقع. هاتان مسألتان. ومن هنا بعض الصفاطيين أنكروا كلتا المسألتين حتى على مستوى الإدراك الواقع، وبعضهم لا، قبل بالأولى ولم يقبل ماذا؟ بالثاني. قال فهناك من ينكر المسألة الأولى أساسا، فإذا أنكر المسألة الأولى خب واضح ينكر المسألة الثانية من باب أولى، إذا خيالاته هو أو أفكاره وتصورته ليس لها واقع، ليس لها وجود حتى في الثبوت الذهني عنده، خب ما بقى أولى أن ينكر الواقعية. فمن هنا قال فهناك من ينكر المسألة الأولى، وهناك من يقبلها ولكنه يشك في مطابقة ما يبدو في إدراكنا وحواسنا لما هو الواقع. يقول بأن أنا عندي مدركات، ولكن هذه المدركات هل تنطبق مع الواقع أو لا؟ هنا يشك، هنا ماذا؟ يشك في الانطباق. خب قال فالمذاهب إذن في تقييم المعرفة ثلاثة، يعني قيمة المعرفة. بعضهم يتسمون بمنهج الإنكار، بعضهم يتسمون بمنهج الشك، بعضهم يتسمون بمنهج الجزم واليقين. الآن بعد هذه الأطلالة وهذه التوطئة يأتي المصنف ليبحث هذه المناهج الثلاث اللي تغطي تقريبا كل هذا الفصل الطويل، يعني لأن الفصل الثالث من الفصول ماذا؟ الطويلة والمهمة جدا، يعني واقعا إذا الإنسان ينتهي منها بشكل جيد هذه المرحلة أو هذا الفصل تقريبا يقف على كثير من الحقائق والمعارف. يعني تقريبا هذا الفصل يمتد ما بشوية، يعني من صفحة قول 59 من صفحة 60 إلى 130، ما بشوية يعني قرابة كم؟ 70 صفحة أو 80 صفحة حسن. يعني هذا تقريبا، فهذا هو قبل بعد أبحاث أخرى. نأتي أولا قال مناهج تقييم المعرفة. المنهج الأول منهج الإنكار، يسمهم باللغة الإنجليزية كما هو يكتب في الحاشية سوفيسوم أو سوفوسيوم، على كل حسب القراءة السبع الموجودة. نعم. هنا في منهج الإنكار يتحدث أولا عن أن التاريخ، تاريخ الفلسفة اليونانية، يحكي ويشير إلى جماعة ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح. يعني الآن إحنا من ميلاد المسيح إلى يومنا هذا 2007 سنوات، 2007 الحين، و500 قبل 5000، يعني قبل 7000 سنة، قبل 7000 سنة بالتحديد حسب ما يقولون تقريبا، ظهرت جماعة يدعوا لهم أو هم يدعون في أنفسهم أنهم من أهل الفضل والعلم، ولكن ينكرون البديهيات والمحسوسات ويعتبرون كل ما موجود في هذا الوجود إنما هو خيال أوهام لا حق، ولا يعترفون بشيء من الواقعيات. وإذا جادلهم المجادل وناظرهم المناظر وحاورهم المحاور أقصى ما يصلون إليه ما هو أنهم يثبتون وجودا فقط لمن؟ لأنفسهم، غيرهم لا. لاحظ، من هنا سموا هؤلاء بالسفسطائيين. لاحظ، لكن قبل نكمل، هو ذاك لم يتعرض الأستاذ قام ظله لشخصيات السفسطائيين. إذا ترجعوا معي هناك، حكم إحنا مرة واحدة عشان ما نخلي هذا صفحة 353 عشان نأخذ نظرة عن أكابر السفسطائيين وآرائهم قبل الدخول إلى الحديث معهم. الواحد يكون عنده اطلاع ولو تاريخي. هنا صفحة من الحقل الرقم الأول، صفحة 352، رائد السفسطة. أنا أقرأ نشوف كان في شكل سريع. قال: أقدم سفسطائي معروف هو اليوناني بروتاجوراس. بروتاجوراس هذا ولد في أبديرا. يوم خمسة صوت. يوم خمسة صوت. أيوة هذه أبديرا صغيرة. المهم، ولد في أبديرا حوالي عام 480 قبل الميلاد. لاحظ، أنا اشتبهت لمساعة. أنا قلت حسبت القرن 1000 سنة. 100 سنة. تفضل من عندي. أقول 7000 وكله يقول 7000. الدنيا كلها بتحسب واحد سنة 7000. إيه يعني ألف قبل 2000 هذا 500 عدد. 500 2005 أجلس 7000 قيلة شوية. نعم. إيش تبى؟ قال ولد في أبديرا حوالي عام 480 قبل الميلاد، يعني قبل 500 سنة قبل ميلاد السيد المسيح سلام الله عليه. هو هذا واتهم طبعا على كل ما هو واقع، واتهم بالتحلل والإلحاد، يعني في بعد السلوكي متحلل وبعد المعرفي ملحد، استنادا إلى كتاب ألفه عن الآلهة وبدأه بهذه الكلمات. أما بالنسبة للآلهة، يقول أما حسب ما ينسب الله العالم، يجوز بعد والي من الأولياء ومتهم مش مدرين أحد. أما بالنسبة للآلهة فإنني عاجز عن القول ما إذا كانت موجودة أو لا. هذا عبارته فكأنه عندها المعنى يعني. وقد حرق الكتاب علنا وهرب بروتاجوراس إلى صقلية، لكنه غرق في الباح، وكان ذلك حوالي عام 410 قبل الميلاد. هي اشتباه يصير، هاي يتناقص إلى الميلاد قصده، عادي عمره 70 سنة الحين. هذا أقول محتار، أقول شو بدي حين 400
ناقص
ميلاد بعدين. ما قلنا
يعني أيه.
عندنا يعني. إذا مات قبل ولادته يعني. مثل ما قلنا عرفه قبل العيد بصر السنة بعد العيد. وبروتاجوراس هو صاحب القول الشيء الذي يلخص تعاليمه كلها ويحتوي على شكل جنيني للفكر، يعني بداية الفكر السفسطائي كان. ألا وهو الإنسان، يقول ألا وهو الإنسان هو معيار كل الأشياء، معيار ما هو موجود معيار ما هو موجود فيكون موجودا، ومعيار ما ليس بموجود فلا يكون موجودا. وهذه الكلمة تهدف لنفي الموضوعية عن كل الأشياء بعد، وأن كل ما يقال بأنه موجود إنما هو موجود لأن الإنسان ماذا يظنه موجودا، وإلا فهو زائف. نعم. ثم يقول: ترقت الفلسفة البروتاجورية، يعني نسبة إلى نفس بروتاجار، إلى مستوى الإعلان بأن كل معرفة مستحيلة، كل معرفة مستحيلة، فإنه إذا لم تكن هناك أي حقيقة موضوعية فإنه لا يمكن أن تتحقق أي معرفة بها. وجاء بعده جورو جياس، هذا هم واحد ثاني، فكتب كتابا بعنوان حول الطبيعة أو اللا وجود، أو الطبيعة أو لا وجود، والصفصطة واضحة في عنواني حيث سوى بين الطبيعة واللا وجود. وقد حاول في هذا الكتاب أن يبرهن على ثلاث قضايا: لا يوجد شيء، إذا وجد شيء فلا يمكن معرفته، إذا أمكنت معرفته فلا يمكن ماذا؟ نقل معرفته للآخرين. هو سم يسمى جورجياس، وشفت لهم كوركياس، وظهر نفسه يعني حسب ما ننقل هني ونقل باسم كوركياس، بس الظاهر نفس الكلمة والعبارة، فالظاهر هو هذا مقصودهم يعني. عجيب الروح والله. إيه هذا هني كوركياس، إيه الذي يقول من المحال أن يكون هناك شيء ما، ولو فرض التحقق لا يمكن معرفته، ولو أمكن فرضا معرفته لا يمكن توصيفه، نفس العبارة الله بصيغة أخرى. هم يسمى جورجياس، هم يسمى كوركياس. نعم. على كل حال فعلا هو يعني مكمل هذا البحث، كان في شيء، لكن هني يشير في الأخير. طبعا كورتياس يمكن نفسه كوركياس أو غيره، يعني عندهم دعوة جدا خطيرة حسب ما ينسب إليهم. يقولون مثلا الاعتقاد الشعبي والإيمان بالآلهة قال بأنه اختراع من جانب سياسي، هم هؤلاء السياسيون فرضوا جانب الآلهة والعبودية لها وما إلى ذلك، قال سياسي محترف للسيطرة على العوام عن طريق الخوف. وهكذا فقد رأى السفسطائيون أن من اللغو الحديث عن القوانين العادلة والخيرة، فما من قانون خير أو عادل في ذاته ماكو أصلا، لأنه لا يوجد شيء اسمه الخير أو العدالة. إذا كان ما في شيء خير وعدالة فعلا لا يوجد هنا قانون عادل وخير. وكانوا بالتالي أول من روج المذهب القال القوة هي الحق، وإن لم يكون الأخيرين أو وإن لم يكونوا الأخيرين أخيرين يعني. لا على كل حال يقول ولقد اتضح لك فيما مما ذكرناه أن الاتجاه الكلي لهذه التعاليم السفسطائية هو اتجاه مدمر ومعاد للجميع. إنه مدمر للدين والأخلاقيات وأسس الدولة وكل المؤسسات القائمة. هذا تقريبا شيء من قاداتهم وبعض آرائهم وما إلى ذلك. نرجع إلى نفس البحث، تعالوا معي الآن. على كل حال بعد أن اتضح عندنا شيء من تاريخ ورموز السفسطائيين، يقول مما يثير الاستغراب والتعجب أن هؤلاء رقم اعتقادهم هذا الاعتقاد أنه لا واقعيته وما إلى ذاك للأشياء ولا للحقيقة، تجدهم يتعاملون مع الواقع معاملة من يعتقد بوجود الواقعيات. هذا بعد من الغرائب، مدام أنت تعتقد اللا شيء اللا حقيقة فكيف تتعامل معها كحقيقة كوجودات كحقائق كثابتات وما إلى ذلك. هذا ما يشير له طبعا. البحث المهم الآخر، هذا نجعله كبحث في النقطة الأولى، تعالوا معي إلى البحث الآخر في النقطة الثانية. إذا عرفنا شيء من هؤلاء وعن تاريخهم، تعالوا معي إلى ما هي الدواعي والأسباب، يعني لكل مدرسة أو كل تيار فكري وتنظيري في النتيجة جاء من إرهاصات، جاء من عوامل، جاء من محفزات، من منشطات، من ما شئت فعبر. هذه مجموعة تراكمات مع مرور الأيام تتشكل كمذهب قوي ومسيطر وله آراء وقراراته، وإن كان باطل وهراء أنت العالم بيدك الآن. كثير من الأمور، كثير من الضمات، كثير من الجمعيات، كثير من الجماعات أصلا على أوهام يجتمعون، على خيال يجتمعون، وصحيح لا يجتمعون ماذا على حق، بل كل اجتماعاتهم لكن مع مرور الأيام سبحان الله ذاك الباطل المحف يصير حق المحف. كثير من الأمور يعني تدخل في دراسات المذاهب والأديان وأديان الأديان وتشعبات المذاهب، يعني بتعبير الشيخ أسد حيدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، يقول في فترة الإمام الصادق يوجد ماذي أكثر الظاهر أكثر من 150 مذهب كلامي. إحنا نتجه صراحاتنا الآن كلها على 5-6 مذاهب كلامية، ها بين أشعرية وكم قسم فيهم وكم أباضية والشيعة الإمامية وكم معتزلة، شو أنت ضل عليك لك فترة 150 مذهب كلامي؟ مو هذا طبيعية يعني، هذا كله أجمع له 5-6 وأعلمهم كم مبدأ وكم شيء خالفة خالفة الجمهور وخلاص صار له مذهب وصار له زعامة. وهم بعد السياسة لها دور كبير في اللي تريد تنفخة تنفخة واللي تريد تطيحة تطيحة وهكذا. والأمر بيدك الآن، شوف أنت الآن، شوف أنت العراق من صرخة صدام يمكن مئات إن لم تكن آلاف من الألوية وآلاف من الآراء والأفكار والتعدد وغيرها والمسميات اللي بين فترة أخرى تطلع يعني. وقد يكون بعضهم أساساً ما عنده إلا موقع فقط على الإنترنت، واحد يدير لك موقع باسم جماعة سبحان الله نسوي له شيء نعدل ومحيب وكذا وما إلى ذلك. أنا أقول إنه أخيراً واحد استغفر الله كان يقول هني كان يدرس يعني بس ما شلون من حرف فكرية كانت دعنا الإمام المهدي الآن عنده موقع طبعاً حط هذه وأشرقت الأرض بنور ربها وهل تحالب هي طبعاً بعد الإمام ما وصل 70 واحد وصله هو كذا ناق هي أسماء عديدة يعني بس بعضهم برزة وبعضهم ما برزة. واحد يقول لي إنه منين يقول دخل على موقع يقول ما يصير موقع الإمام المهدي ما موقع بدائي حد عار كلش يقول أنا سوي أحسن منه. ان شاء الله اقول لك انا ذلك شبه الدعاوى وهالمذاهب وهالتطلع على كل حال. فعلى كل حال فاي مؤسسة او اي مذهب او اي فكر في النتيجة له مجموعة من العوامل، مجموعة من التراكمات تصقل او توجد مثل هذه الامور. اولا من هنا يقول لكي ندرك هذه المسألة او استكمالا في هذا او في هذه النقطة الثانية نشير او نشير الى بواعث الانكار. الباعث الاول الذي يذكره وهو يقول ظهور آراء متشتتة حول موجود العالم وحول العالم وحول غاية العالم هدف العالم ونهاية العالم، جلت آراء وآراء متناقضة بين من يثبت وبين ماذا من ينفي. هذا يعتقد بوجود إله، هذا ينكر وجود إله، هذا يقول بكذا، هذا يقول بكذا، هذا يقول لا آخرة، هذا يقول آخر فرضا. خصوصا إذا صارت معروضة بالأدلة، كل يدعي أدلة ويدعي براهين وغيره، فيخلق أجواء ماذا متشنجة معرفيا، يعني الإنسان يقف في موطن الحيرة والفوضى الفكرية ولا يدري يسيطر، ما يستطيع يسيطر أساسا، فلا يرى المنجى والمخرج من هالحالة إلا إنكار الكل. بعد يقول أصلا لا حقيقة عشان تتهاوشوا عليها أنتم، لاحظ ماكو حقيقة عشان تثبت جزء منها وذا ينكر جزء منها وذا يقول لا وذا يقول لي. فعلى كل حال هذا من الأمور اللي جدا. وثانيا إحنا لا بد نثبت الحقيقة نفسية في الإنسان، واقعا الإنسان هو جهاز إدراكي يعني جهاز استقبالي، يعني الإنسان مو يعني أشبه بتشبيه طبعا هذا بالسفنج الماص، هذا اللي يمط يمتص شعر أو لم يشعر. الإنسان يتأثر باللي يسمعه، يتأثر باللي يشوفه، وهذا يتراكم عنده سواء قصده أو غير أو لم يقصده. من هنا تجدون تنتجون القنوات الفضائية، كل هذه تعبيرات والقنوات والمجلات والصحف، كلها تعبير عن هذا البعد في الإنسان. لولا الإنسان بعد إدراكي جهاز علمي لما بذل له وين القنوات الفضائية وهالمجلات وهالصحف. ولذلك يستقل هذا الإنسان المسكين كل ماذا يريده إلى صفة، ولو تكون حزب له قناة فضائية، كل معارضة لها مجلة، كل كذا لها، أبدا. لماذا؟ لأنه هذا الواقع، كل يريد يستقطب على الأكبر وتنفق الأموال الطائلة. بل تعلمون بأن الإعلام الآن هو السلطة الرابعة، غير مجرى تاريخ. كلمة تنقلها قناة فضائية لدولة تتحول كارثة، وتؤدي لحروب ولا دماء ولا خطأ في تعبيرهم، خطأ في الاستخبارات الأمريكية في قضايا في قضية الأسلحة النووية وكذا. في خطر الأمريكي أن الموجود أسلحة نووية في العراق ورؤوس نووية وما نشنه وكذا، خطأ. بالله عليك ملف ألف ورقة هذا ملف، وعلى أساس قامت حروب، وعلى لا يوم من هذا الدمار موجود. وبعدين قلت ايش تبهوا الأكابر السي اي، ايش تبهوا انه ما جابوا معلومات استخباراتية صحيح وهكذا. فشاهدي بما ان وقع عند الانسان هذه حقيقة، جهاز ادراكي اطمئن يتأثر بشيء. والقيمون والقائمون في العالم سواء اهل الحق او للباطل يستثمرون في الانسان هذا البعد، وبالتالي يستطيع صلحه وصلحه. واطمئن إذا اصطلح الإعلان صلحت الناس، فسد الإعلان فسد الناس، سند الأمر بيدك سبحان الله. الإعلان لدار كبير جدا. يعني الأول كان الشاعر كان هو التعبير الإعلامي الأول في المجتمع هذاك، يعني أشعاره هي اللي تكون تبث الأفكار وتبث الثناء والمدح للكؤلي لتوجهها، مثلا متوجه لهذه الجهة أو لتلك الجهة. وهنا يعطى الشاعر ويدعم وضخام وكذا لأجل أنه وقعا أداة إعلامية، مثلا حين فتح قناة فضائية. وذكر قال في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه أن أعطى أحد الشعراء خراج مصر، أعطى أحد الشعراء ماذا؟ خراج مصر. خراج مصر مو بشوي، ده خراج مصر ده خراج دولة يعني. فذكر سيد جعفر العامل الله يحفظه معلق في أحد كتبه وشار إلى النقطة اللطيفة، قل لأنه الشعر عن ذاك بمثابة الآن فتح قناة فضائية، معني قناة فضائية ما تحتاج إلى رصد مبالغ كبيرة لفتحها، وبالتالي تكون هي المعبر لنقل الأفكار الآراء. وهذا عبر في حياته عن يعني كان هو الموقف الإعلامي لأحقية أهل البيت سلام الله عليهم ومظلوميتهم سلام الله عليهم. هذا من جهة، طبعا عندك تحاليل أخرى طبعا من جهة أخرى بأنه هذا كان عنده قبيلة يدعم تلك القبيلة، قبيلة كبيرة يعني، فكان هو يدعمها. الأمر الثالث أنه معروف اللي ذيك الفترة فترة معاوية اللي ينقل أي شيء عن فضائل أهل البيت بعد مصيره، مو بس مصيره، مصير حتى عائلته بل قبيلته إلى الموت والفناء، وبالتالي أود أن يدعم ماديا للحفاظ على تلك الأسرة وتلك العوائل. على كل حال تحاليل جدا لطيفة ما في الوقت، لكن شاهدي من هذا هو أن الإنسان واقعا جهاز إعلامي، وأخذوها أنتم النقل بأنكم ما يمكن التغيير إلا عبر هالقنوات، يعني قبل قناة قصر الفضائي، عبر الإعلان الصحيح، الإعلام الصحيح سواء بالقلم يعني بالمقال بالبحث بالكتاب بالقناة الفضائية بالمواقع الانترنت. يعني هو هذه القنوات اللي الإنسان يأخذ منها قضاءة، فالمفروض تصحح المسيرات ويعطى القضاء ويعطى الإنسان القضاء الجيد ليستقيم يكون في صحة في دينه ومبادئه. هذا الأمر الأول بشكل مختصر. إذن الأمر الأول أنه السبب الذي جعل هؤلاء يعيشون حالة الصفصطة هم ماذا؟ التشتت والتضارب في الأبحاث الفلسفية أو ما يتعلق بالمبدأ والمعاد وما إلى ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني هو شيء آخر لطيف يذكر، وهو ظهور فن الخطابة، والخطابة الحسينية طبعا، الخطابة اللي كانت يعني الخطيب يحمس الجمهور، يشحذ من هممهم، يرفع من معنوياتهم أو يحبط من معنوياتهم مثلا. هذا الخطيب له دور كبير، لاحظ. وهذا الفن بطبيعته يبتني على الجدليات، على الذوقيات، على الاستحسانيات وما إلى ذلك، كما درسنا في علم المنطق هنا. فرجال السياسة تجدهم استخدموا هذا الخطاب أو هذا الأسلوب له الخطابة، وإلى يومك هذا، وإلى يوم القيامة الخطاب لا بد منه، هو الخطاب اللي عبر عن حقيقة هذا الحاكم أو ذاك. من هنا يجي هذا رئيس الدولة أول ما ينتخب فرضا أو بيصير أول رئيس دولة، يطرح لازم بروتوكول العام، خطته لخدمة الناس وما إلى ذلك، وما يريد أن يفعله للناس وما إلى ذلك، بحماسيات، بأقوال، لإقناع الناس في هذا المعنى. وبالتالي يجرون بأن هذا يقول شيء، بعد فترة يقول ماذا شيء آخر، أو لا يفعل ما يقوله. هذه من ضمن الأمور اللي جعلت الناس مع مرور الأيام في يأس من هؤلاء المسؤولين، من هؤلاء السياسيين وما إلى ذلك. وبالتالي تحولت عندهم الحالة إلى تأصلت حتى تحوث إلى أنهم ينكرون الواقع. هذا يكتب ذاك يكتب هذا، إذن لا واقع أساسا. فحق من كذب هؤلاء نستكشف عدم الوجود واقع، وبالتالي آمنوا بهذا المعنى. هذا من جهة. الجهة الأخرى قضية المحاماة. المحاماة طبعا أول مبتداها كما ينقل المحامين، لاحظ ينسب للمحامين هذا المعنى، بأنهم جاء في تاريخ الفلسفة يقول ظهرت السوفسطائية. هذا سبب ثالث هنا ربما ما أشار له بشكل مختصر، ما أشار له ربما هنا، يعني هذا السبب الثاني. سبب الخطابة لها دور كبير، يعني هذا السبب الثاني. السبب الثالث وهو المحاماة، قال ظهرت السوفسطائية بين فرقة كانت تتعاطى المحاماة والدفاع عن المتهمين في المحاكم القضائية، وكانوا يقبلون الدفاع عن المتهم سواء كان على حق أم على غير حق. المهم أحسن ما يقول لك صعب، يقول بنقف القضايا، ما اشتغلنا لأي قضية تجي نقوم فيها عربا. وكانوا يقبلون الدفاع عن المتهم سواء كانوا بعد قتل نفسه طلعت براء، هو قتل نفسه طلعت براء. قال وكان يقبلون الدفاع عن المتهم سواء كان على حق أم على غير حق، ولم يكن يهم الحق والدفاع عنه، أهم شيء يستثمروها. ومن هنا ساورهم الشك في أصل وجود الحق أو الباطل. هذا ما يقول اكذب 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 حتى تصدق. نفس الشيء من كثر ما يمارسوا هذه المهنة بشكلها الخاطئ طبعا وصلوا إلى هذه النتيجة، بأنه ساورهم الشك في أصل وجود الحق أو الباطل، وأن العالم الخارجي محض أكذوبة لا أكثر ولا أقل، هذا كل كذب وما إلى ذلك. وآية ذلك أنهم رأوا أنه بإمكانهم بفضل فن الخطابة إظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. يقول هذا دخيل دليل، لو كان للحق واقعية وللباطل واقعية، شلون إحنا نقدر نطلع الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق؟ هذا كاشف عن لا واقعية للحق والباطل. من هنا الإمام علي سلام الله عليه يقول سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، متأكد على كلامه، يعني لخطورة القضية. الحق يبقى حق والباطل يبقى باطل، رجع اللهم أرني الحق حقا فأتبع وأرني الباطل باطلا فأجتنبه. لكن القضية في الشبهة واقعا، يشتبه إنسان هذا حق أو باطل، وبالتالي ربما يقع في المحاذية ولا يرتبط إلا متأخر. قال وبإمكانهم محاكمة البديهيات كذلك والضروريات، وكان هذا الرشد الفكري للسوفسطائي يمثل ضربة قاسية بالنسبة للفكر اليوناني. بعد ذلك طبعا لولا وقوف العلماء مثل أرسطو وغيرهم لما أقل استطاعوا أن يفعلوا شيء. على كل حال إذا تقريبا تجعلها أسباب ثلاثة لبواعث إنكار هؤلاء. لكن طبعا أخمد هذا الفكر السوفسطائي، حتى ظهر طبعا بصور أخرى بعدين جينا إن شاء الله، أخمد هذا الفكر السوفسطائي ببركة فحول وأكابر علماء اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو، حتى أن أرسطو كتب كتابه في المنطق لهذا الغرض، لكي يساهم في دفع مثل هذه الشبهات والشكوك وإثبات الواقعية. والواقعية موجودة، لكن اللهم قد نشتبه ونخطأ، فنترتب قواعد منطقية وبتعبير آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن ماذا؟ عن الخطأ في الفك. وهذا كاشف عن أنه وجود واقعية، ولكن قد يخطأ الإنسان في إصابة الواقع، فإحنا نعطي الضوابط. وهذا ضرب لمن؟ للسوفسطائيين وأتباع السوفسطائيين وما إلى ذلك. هذا البحث الثالث أو الثاني. البحث الثالث بشكل مختصر في هذا الشيء، أنا تقريبا شوي تقدم أكثر عشان نختم البحث. طوائف المنكرين، طبعا السوفسطائيين ليسوا على ماذا؟ على منحا واحد وعلى منهج واحد، هم مجموعة مناهج أساسا. منهج من أنكر الواقعيات بقول مطلق فلم يعترف بواقعية شيء من الأشياء، حتى واقعية نفسه، حتى واقعية ما يحمله في ذهنه أبدا، كل شيء وهم أو خيال. هذا فئة. فئة أخرى أدرك بأنه إنكار الواقعيات في النتيجة تضمن إيمان بواقعية ما، ولا كيف أنكر؟ أنت لما تقول أنكر جميع الواقعيات يعني في شيء ثابت عندك، أحسنت، بحيث لا يشعر يعني اعترف ربما بعدة حقائق أو بحقيقة أو بعدة حقائق ولكن من حيث لا يشعر، ولكنهم سواء وهو لا، طبعا أخذوا منحا آخر فقالوا لنا، فقالوا لا علم لنا بأي واقع من الواقع، يعني في النتيجة أثبتوا شيء لأنفسهم، يعني أثبتوا وجود لأنفسهم ولكن نفوا ماذا؟ العلم بالواقع. فهؤلاء لما وجدوا أن المنح الأول بهذا المثابة بهذا المعنى ماذا فعلوا؟ بهذا المعنى ماذا فعلوا واقعا؟ أحسنتم، قالوا ما يصير احنا بعد نوصل لهالدرجة، حتى وجودنا لا اثبت لوجودهم حقيقة ولكن انكروا العلم بالواقع. هذا منحة ثاني. المنحة الثالث، لاحظوا المؤاخذات على المنحيين، المنحة الاول اللي ينكر مطلقا، المنحة الثاني اللي انكر الواقع ولكن اللي انكر الواقع والعلم بالواقع ولكن لم ينكر ذاته. هؤلاء قالوا ليس لنا علم بشيء عدا ذاتنا وتذكيرنا، إذا ثبتوا لنا، ثبتوا ماذا؟ أحسنتوا، فاعترفوا بواقعيتين، واقعية ذات الإنسان وعلمه، أما بعد علم الآخرين هذا وهم أو خيال. المنح الأول تماما ينكر الواقع والعلم به، الثاني أثبت لنفسه واقعية و نفى العلم بالواقع الغير آخر. الثالث ماذا فعل؟ آمن بواقعيتين، هم واقعية نفسه واقعية العلم بالواقع بما هو خارج ذاته بحدود نفسه، ولكن يبقى يشك في من؟ في الآخرين ومدركات الآخرين مثلا. هذا هو المناحي الثلاثة لي، وعن هذا أريد أستفيد منها النقطة بأنه ليس ما يقال عن السلطان بأنهم على منح واحد، هذا الكلام ليس علمي بل لهم مناح ولهم طوائف ثلاثة. الآن يذكر مطلب آخر وهو يقول بأنه إحنا استطعنا واقعا كيفية علاج هؤلاء، بحث آخر يعني كيفية علاج هؤلاء، قال بأن هؤلاء هم نعالجهم الطرق العلمية السليمة، يعني بالمحاورة بالمنطق بالأدلة بالبراهين، إن استطعنا نزلزلهم جيد، ما استطعنا تعبيرهم آخر العلاج الكي، هؤلاء نكويهم كويا سلم حديدة لاحظوا يا ومن هنا ينقل عبارتين تقريبا للشيخ الرئيس، عبارة للشيخ الرئيس عبارة للفخر الرازي، نقلهم بشكل سريع، قال يسألون، ما يسألون أيان يوم القيامة، يسألون هل أنكم تعلمون، يسألون يعني نسأل من السفسطائيين، يسألون ما يسألون، يسألون هل أنكم تعلمون أن إنكاركم حق أو باطل، هذا اللي تنكروه حق أو باطل، أو تشكون، فإن حكموا بعلمهم بشيء من هذه الأمور، يعني إما قالوا حق أو باطل أو شك، فإن حكموا بعلمهم بشيء من هذه الأمور فقد اعترفوا بحقيقة اعتقاد ما، عدم اعتقاد، سواء أكان ذلك اعتقاد اعتقاد الحقية في قولهم بإنكار القول الحق أو اعتقاد البطلان أو الشك فيه، فسقط إنكارهم الحق، فسقط إنكارهم الحق مطلقا، فسقط إنكارهم الحق مطلقا. وش العبارة ذي؟ سواء أكان ذلك اعتقاد اعتقاد الحقية، اعتقاد الحقية في قولهم، ها يعني يقول أنا أعتقد بحق أنه لا حق، يعني أنكر الحق ولكن عن طريق ماذا؟ الحق، يقول أنا عندي حق في إنكاري للحق، يعني أثبت حقية ولا ما أثبتها؟ فتجي أثبت حقية. أو اعتقد البطلان، يعني أنا أعتقد بالبطلان، فعنده اعتقاد صحيح بأن هذا باطل، يعني عنده إذن اعتقاد، فسقط إنكارهم الحق مطلقا، فسقط بإنكارهم الحق أو إنكارهم، فسقط إنكارهم الحق مطلقا، يعني في النتيجة، يعني المفروض العبارة تكون هكذا، يعني فهمها إن في النتيجة اعتقد بشيء من الحق، هو سواء في إنكار للحق أو في الاعتقاد بأن هناك أن هذا باطل. وإن قالوا إن شككنا فيقال لهم هل تعلمون أنكم شككتم أو أنكم أنكرتم؟ والله لا خليك بعد الشيخ الرئيس يا ذيلة إذا ينكروا الواقعيات وين بعد يسمعوك هم يعتبروك لا شيء. عليكم السلام. هل تعلمون أنكم شككتم أو أنكم أنكرتم؟ وهل تعلمون من الأقاويل شيئا معينا؟ بشكل سريع نحن همشي الكيف يدنا احنا. فنعترفوا بأنهم شاكون أو منكرون، قالوا احنا نشك أو ننكر، وأنهم يعلمون شيئا معينا من الأشياء، فقد اعترفوا بعلم ما وحق ما، يعني نوصل اليوم بالطرق السلمية أنه اعترفون بحق ما وعلم ما. وإن قالوا إن لا نفهم شيئا أبدا وننكر الأشياء جميعا حتى إنكارنا لها أيضا، بل ننكر حتى هذا الإنكار، إذا قالوا ننكر يعني اعترفوا بحقيقة الإنكار، يقولوا حتى عناد الكلم حتى الإنكار اللي احنا ننكر بهذا وإيش ننكره بعد. قال وهذا ما يتلفظ به لسانهم معاندين، ولعل هذا ما يتلفظ به لسانهم معاندين، فسقط الاحتجاج معهم ولا يرجى منهم الاسترشاد. اي المرتد الفطري يقتل، تاب او لم يتو. نعم، فليس علاجهم الا ان يكلفوا بدخول النار، اذ النار ولا نار واحد، المفروض انت في نظرك النار ونار واحد، ليس الواقع في المرطب في النار، فاذا انت يعني امن بحقيقه ويضرب فان الالم والا الم واحد. هذه آية الشفاء صفحه 11. الفخر الرازي يقول اتفق اهل التحقيق على ان المنازع للاوائل يعني البديهيات في التصديقات لا يستحق المكالمه والمناظره، مو المكالمه التلفونيه يعني اصلا لا تكلمه ابتداء، لا يستحق المكالمة والمناظرة، إذ لا يمكن إقامة البرهان على حقيقة هذه القضية، والذي ينازع فيها إما ينازع لأنه لم يحصل له تصور أجزاء هذه القضية، وإما لكونه معاندا، وإما لأجل أنه تعادت عنده الأقيسة المنتجة للنتائج المتناقضة المتقابلة. المهم حتى يقول في الأخير على كل حال، وإن كان من القسم الثالث، يعني كان من القسم الأول، نوضح له ماهيات القضايا أو ما هي تلك القضايا، إن كان القسم الثاني فعلاجه الضرب والحارق، وأن يقال له الضرب ولا ضرب كذا، وإن كان من القسم الثالث فعلاجه حل شكوكه. على كل حال لا لا ولا بالحديث هذا تمام الكلام في منهج الإنكار. إن شاء الله منهج الشك يأتي في القرآن. اسمحونا بس البحث مو ذاك، نحن نمشي بشكل سريع، أي مو ذاك المهم زايد يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رجاءه.